إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن اليوم ما في كتاب منار السبيل لشرح الدليل للشيخ إبراهيم بن صالح الضويان رحمه الله، ونحن اليوم مع باب الربا، نعوذ بالله وإياكم من الربا وغيره من الموبقات. والربا أمره خطير، ويحتاج إلى المسلم أن يتحرى البعد عنه بكل ما أوتي، وأن لا ينزلق بسبب شهوة المال في المعاملات الربوية، فإن الله عز وجل سيغنيه متى اتصف بالعفة والوقار وتحري الحلال. ومما جاء في الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل الأشعث الأغبر الذي يمد يديه إلى السماء ويقول: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ كيف تستجاب دعوته وهو يعيش على الحرام؟ ولذلك لما قال سعد بن أبي وقاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال عليه الصلاة والسلام لسعد رضي الله عنه: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. لأن من شروط إجابة الدعاء أن يكون المأكل حلالا والمشرب حلالا وكل شيء حلال، فلا يتاجر بالمحرمات، لا بالدخان ولا بالشيشة ولا بالأرجيلة ولا بالشمة ولا بالقات ولا بالمخدرات ولا بالخمور ولا بآلات اللهو والطرب، كل ذلك من المحرمات، وما حرم يعني استعماله حرم ماذا؟ بيعه وشراؤه. فعلينا أن نعي هذا، ومن أخطرها الربا الذي نحن بصدده الآن. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الربا. قال: وهو محرم لقول الله تعالى وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا الآيات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ولحديث لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، الحديثان متفق عليهما.
الربا هو الزيادة، والمقصود به الزيادة في ثمن السلعة، إقراض أم ربا النسيئة. سيأتي أنه نوعان، منه ربا النسيئة ومنه ربا الفضل. ربا الفضل إقراض شيء أو بيع شيء من المسائل الأموال الربوية بزيادة، بيعها بزيادة مثل الذهب بالذهب والفضة بالفضة ونحو ذلك. وربا النسيئة سيأتي تفصيله، هو الزيادة في السلعة بعد تمام الشراء، كأن لم يستطع التسديد فيقول زد وأنا أؤجل لك ما تبقى من الثمن، فهذا هو الربا. وقد حرمه الله عز وجل تحريما قطعيا، وأكد تحريمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع، وألغى كل ربا من أربية الجاهلية. قد قال الله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، إلى أن قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، لا تظلمون وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ومن الأحاديث أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وأكل الربا، والسحر، وقتل مال اليتيم،
وأكل مال اليتيم،
وأكل مال اليتيم، والربا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المؤمنات المحصنات الغافلات. ولم يثبت حل الربا ولا حل أي شكل من أشكاله. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة: آكل الربا وموكله وكاتبه ومن وشاهديه. لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. ومنا من أربى الربا: استطالة المسلم في عرض أخيه المسلم. والربا خطير، أقله مثل أن يأتي الرجل أمه والعياذ بالله جهارا نهارا. وقلت أن تسلم معاملات من الربا في هذه الأزمنة، لا سيما أنه كثر دعاتها وكثر جشع الناس وكثر تقليد الغرب الرأسماليين الذين هم أكبر العالم أو أكثر العالم ربا، فعلينا أن نحذر من ذلك وأن نبتعد عنه ما دمنا في دار الابتعاد، قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون، والكافرون هم الظالمون. فعلينا أن نحذر من أكل الربا ما ظهر منه وما بطن، جميع بجميع أنواعه وأشكاله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالواجب على الجميع التعاون على البعد عن الربا ومقدماته كله، ما ظهر منه وما بطن. وقد أجمع الأمة على أجمعت علماء الأمة على تحريمه بلا استثناء. نعم تفضل.
ما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه ما رجع عنه.
نعم وما ذكر عن ابن عباس نعم. فإنه قد رجع عنه. نعم
قال
ولا نلتفت إلى بعض المفتين الذين يحلون الربا في بعض البلاد فإن فتاواهم مهدرة ولا قيمة لها وإن سموا علماء، فهذا من تسمية الأشياء بغير اسمها. نعم
قال رحمه الله تعالى وهو نوعان ربا الفضل وربا النسيئة، وأجمعت الأمة رحمهم الله على تحريمهما. وقد روي في ربا الفضل عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم رجع، قاله الترمذي وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة محمول على الجنسين، قاله في الشرح.
يعني أجمعت الأمة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم على تحريم الربا تحريما قطعيا بنوعيه، ربا الفضل وهو التفاضل في الأموال الإيش الربوية، ربا النسيئة وقد ضربت لكم مثلا من اشترى سلعة بقيمة بالتقسيط ثم إذا قرب الأجل قال وأخر لك على أن تزيدني كذا، فهذا هو ربا النسيئة والعياذ بالله، وكلها محرمة بإجماع المسلمين. ولا نلتفت إلى من يبيحه أو يدافع عن هذه الفتاوى الضالة. نعم
يقولون يدعو له العصر.
ها؟
يقولون يدعو له العصر.
يدعو له
العصر. العصر
العصر يدعو لمن؟
للربا.
للربا بأي وجه يدعو له؟ يعني هذه أحكام ثابتة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وسمعت فتوى لشخص توفي قبل سنين أفتى بحل الربا ليتزلف كي يبقى في وزارة ما وهو في بلد ما، وحاول إلغاء المكبرات مكبرات الصوت في الأذان، وتزلف بكلمة أخرى ثالثة خطيرة جدا يخشى أن تبلغ درجة الكفر، فما مكث في الوزارة أشهرا قليلة حتى عزل ولم ينفعه تزلفه. فإن من أرضى الله بسخط الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس.
من أسخط الله برضا
من أسخط الله انتبهوا برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله ومن أرضى الناس بسخط الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس.
قال رحمه الله والأعيان الستة المنصوص عليها في حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء، رواه أحمد ومسلم. قال ثبت الربا فيها بالنص والإجماع واختلف فيما سواه. نعم. قاله في الشرح.
هذه الستة المكيلة والموزونة هي محل إجماع، التمر القمح والشعير والتمر والزبيب
والذهب والفضة
البر ذكرنا
والملح
فهذه كلها أجمع السلف على تحريم الربا فيها، ربا الفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، إلى أن قال والملح بالملح والطعام بالطعام والبر بالبر والشعير بالشعير والزبيب بالزبيب والتمر بالتمر، كله ربا إلا هاء وهاء. يشترط في بيع الأموال الربوية الستة المتفق عليها شرطان، الشرطان وهما التقابض والتساوي، التقابض والتساوي. ولا يجوز أن يباع تمر رديء بتمر جيد فإن هذا محرم، فعلينا أن نحذر من ذلك. وهذا أمر متفق عليه، واختلف فيما سواه من الأموال الأخرى. أما هذه الأموال لا خلاف بين أهل العلم في تحريم الربا فيها.
قال يجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل. على أشهر الروايات عن أحمد رحمه الله أن علة الربا في الذهب والفضة كونهما موزوني جنس، وعلة الأعيان الأربعة كونهن مكيلات جنس. وبه قال النخعي والزهري والثوري رحم الله الجميع قاله في الشرح. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بيع الجمع في حديث بلال رضي الله عنه لا تفعل بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك،
بيع
الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. ثم قال
الجمع
خيبر هكذا. نعم قال
الجمع.
وقال في الميزان مثل ذلك رواه البخاري. قال المجد رحمه الله في المنتقى وهو حجة في جريان الربا في الموزونات كلها، لأن قوله في الميزان أي في الموزون، وإلا فنفس الميزان ليست من أموال الربا. انتهى.
هذه ما العلة في تحريم الربا في هذه الأموال؟ البعض يعلل ذلك بالكيل والوزن، فإن الذهب والفضة موزونان وما عداهما من الباقية الأربعة الباقية يدخل فيهما الوزن والكيل، يدخل فيهما الوزن والكيل، فقالوا إن المحرم هو فعل الربا حتى في ما كان موزونا ومكيلا ولو لم يكن مطعوما، لأن الذهب والفضة ليس بمطعومين. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي الجليل، من هو راوي الحديث؟
بلال. لما أصل
قال لي بلال، وكان يملك تمرا جمعا، والجمع هو الرديء من التمر أو الذي لا مسمى له، هناك تمور مجهولة ليست لها أسماء، فهو قال له بع يعني هذا الجمع بدراهم واشتري به جنيبا. والجنيب هو التمر الجيد، الجنيب هو التمر الجيد، لكن ليس له أن يبيع الجمع بالجنيب لأن هذا ماذا؟ ربا. الكل تمر فهو ربا، لا يبيع الجنيب بالجمع ولو كان تمر رديا بتمر يعني غير بتمر جيد، وإنما يبيعها بدراهم أو دنانير ثم يشتري بها تمرا ماذا؟ جيدا. نعم.
صلى الله عليكم. أول الحديث جاءه بتمر جنيب فقال له أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله، ولكني أبيع الصاع من الرديء، الصاعين من الرديء بالصاع من هذا. قال أوه عين الربا، لا تفعل بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا.
نعم نعم. أوله أن بلالا رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جنيب من التمر، والجنيب تمر جيد، فالنبي استفسر منه أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا، لكنني ابتعت الجنيب بالجمع يعني أخذت الصاع بصاعين. فقال أوه عين الربا، أوه كلمة استنكار، كلمة استنكار، أوه عين الربا، يعني هذا الذي فعلته يا بلال هو عين الربا، بعه بالدراهم ثم اشتري به ماذا؟ جنيبا. نعم.
قال: فالمكيل كسائر الحبوب والأبازير والمائعات، لكن الماء ليس بربوي لعدم تموله عادة، ولأن الأصل إباحته. ومن الثمار كالتمر والزبيب والفستق والبندق واللوز والبطم والزعرور والعناب والمشمش والزيتون والملح، لأنها مكيلة مطعومة. وقد روى معمر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، رواه مسلم. قال: والمماثلة المعتبرة هي المماثلة في الكيل والوزن، فدل على أنه لا يجري إلا في مطعوم يكال أو يوزن، قاله في الكافي. وقال في الشرح: فالحاصل أن ما اجتمع فيه الكيل والوزن أو الوزن والطعم من جنس واحد ففيه الربا رواية واحدة، كالأرز والدخن والذرة ونحوها، وهذا قول الأكثر. قال ابن المنذر: هذا قول علماء الأمصار في القديم والحديث. انتهى.
هنا بين رحمه الله تعالى أن هذا المكيل أو الموزون ضرب لها أمثلة معينة، فهذه المكيلات مثل يعني العنب أو التمر أو الزبيب وما شاكلها من الأبازير كالحبوب من الثمار، حتى الأبازير الخاصة كأبازير يعني الزعرور كما سماه، ويقاس عليه مثله الكمون ومثل سائر الأبازير وسائر ما يكال أو يوزن من المطعومات، كله يدخل فيه ماذا؟ الربا. ولذلك بعض أهل العلم أدخل في المكيلات ماذا؟ الطعم، والبعض أدخل فيه الاختيار الادخار والاقتيات، الادخار والاقتيات، فما كان كذلك يدخله الربا وتحرم الزيادة فيه من جميع الأصناف التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الحبوب والثمار. نعم.
قال: والموزون كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد وغزل الكتان والقطن والحرير والشعر والقنب والشمع
والقنب
والشعر والقنب والشمع والزعفران والخبز والجبن لجريان العادة بوزنها عند أهل الحجاز، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة. الحديث رواه أبو داود والنسائي.
الآن بعد أن انتهى من المكيلات بدأ في الموزونات، كالذهب والفضة والنحاس والحديد، وكذلك البلاتين أو الصفر أو المنجنيز أو الزنك أو نحو ذلك من الأشياء التي توزن سواء كانت مطعومة أو غير مطعومة. ومن المطعومة من الموزونات أو من الأشياء المتمولة مثل القطن ومثل الكتان وهذه الأشياء التي يعني تتمول كذلك، وإن لم تطعم فهذه كلها يدخل فيها الربا على الصحيح. والآن عندما تحولت كلها إلى مكيلات إلى موزونات في الغالب، حتى يعني التمر والشعير والبر والقمح وما إلى ذلك تحول إلى وزن، فقد يتعامل بمعاملة الوزن وأيضا يدخله الربا كما لو كان مكيلا، نعم. فضل.
قال رحمه الله: وما عدا ذلك فمعدود لا يجري فيه الربا ولو مطعوما كالبطيخ والقثاء والخيار والجوز والبيض والرمان. لما روى سعيد بن المسيب رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا فيما كيل أو وزن مما يؤكل أو يشرب. أخرجه الدارقطني وقال الصحيح أنه من قوله ومن رفعه فقد وهم. قال ولا
من قول من يعود على من
سعيد بن المسيب.
هذا سعيد بن المسيب نعم.
قال ولا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن لزيادة ثمنه بصناعته كالثياب. قال أحمد رحمه الله لا بأس بالثوب بالثوبين، وهذا قول أكثر أهل العلم رحمهم الله، قاله في الشرح لقول عمار رضي الله عنه العبد خير من العبدين والثوب خير من الثوبين، فما كان يدا بيد فلا بأس به، إنما الربا في النسء إلا ما كيل أو وزن.
النساء
النساء نعم النساء إنما الربا في النساء إلا ما كيل أو وزن. قال والسلاح والفلوس ولو نافقة والأواني لخروجها عن الكيل والوزن ولعدم النص والإجماع، وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأكثر أهل العلم رحم الله الجميع، وهذا هو الصحيح، قاله في الشرح.
يعني أجمل الأشياء التي لا يلتفت إليها أنها من الربويات.
قال غير الذهب والفضة فيجري فيهما للنص عليهما.
غير الذهب والفضة، الذهب والفضة يدخل فيها الربا، أما الأشياء الأخرى فإنها تدخل في العدي أو الذرع أو نحو ذلك. فمثلا البطيخ، الشمام، وكذلك الفواكه عموما أكثرها ما كانت تكال، كانت تباع بالعدد بالحبة، وكذلك سائر الفواكه التي تنتج، وكذلك ما شاكلها من
الجوز والبيض،
يعني من الخبز والبيض وما تحول يعني عن الكيل أو الوزن، فإن هذا كله لا يدخله الربا، فإن هذا كله لا يدخله الربا. يستثنى من هذا كله الذهب والفضة، الذهب والفضة من أنهما نقدان، ولأنهما منصوص عليهما في أنهما لا بد فيهما من التساوي ماذا؟ والتقابض. طيب انتهى الباب هذا؟
اي نعم.
بعده ماذا يقول؟
فإذا بيع المكيل بجنسه كتمر طيب بتمر.
خلاص. الآن لا بأس بالأسئلة إن شاء الله، وإلى درس الغد صباحا إن شاء الله في الكرسي الغربي. نعم.
في تفسيري؟
في تفسير السعدي رحمه الله.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. الأسئلة كثيرة ولله الحمد، كما قال صلى الله عليه وسلم فإنما شفاء العي السؤال. السائل الكريم يقول رجعنا ما زلنا مع مجيء العمار تقبل الله من الجميع والزوار. نعم يقول السائل الكريم، يقول نعم المتمذهب على طريقة الصوفية أهدى أم المنكر لها؟
على أي حال التعصب مذموم أيا كان إلا لقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، فالمسلم لا يتعصب لأحد بعد رسول الله. نعم نتعصب للصحابة في الذب عنهم والأخذ بأقوال فيما لا نص فيه، ولكن لا نعتقد أن أحدا معصوما لا يخطئ بعد من؟ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقول الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، من عداه قوله قابل للأخذ والرد، لأنه معصوم فهو لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. فلذلك لا يجوز التمذهب والتعصب لشخص معين، أما التتلمذ على كتب فقه أئمة إلى أن تتفقه في الدين تتدرج شيئا فشيئا دون تعصب لإمام معين فهذا هو المطلوب وهذا هو الشرع.
السائل الكريم يقول: مسألة التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم هل هي مسألة اعتقادية أم أنها مسألة خلافية عادية؟
أبدا، هي مسألة اعتقادية بدعية. فالتوسل بالجاه أو بحق النبي أو بجاهه أو بحرمته أو بمكانته هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان الثابت التوسل بدعائه يوم قبل وفاته. الذي كان يثبت هو التوسل بدعائه، لأن أنواع التوسل المشروعة هي ثلاثة. أولها التوسل بأسماء الله وصفاته، التوسل بأسماء الله وصفاته، كأن تقول: يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، ودعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم إلى آخر الحديث. هذا كله من التوسل الله بأسمائه وصفاته. والثاني التوسل الله بالأعمال الصالحة التي توافر فيها شرطان: إخلاص العمل لله وحده، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني التوسل بالعمل الصالح الذي أخلصنا فيه لله واقتدينا فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يؤيده قول الله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. وقول الحواريين: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. والثالث التوسل الله بدعاء المسلم الصالح الحي القادر على الدعاء، كما حصل أن الصحابة يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إبان حياته، لأنهم يعلمون أنه يملك الدعاء فيدعو لهم، وبعد وفاته ما كانوا يتوجهون إليه ولا يتوسلون به صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أن المقام مقام ماذا؟
المقام مقام دعاء،
المقام مقام دعاء. هذا الذي عرفه الصحابة. وما زاد عن ذلك من التوسل بحقه أو حرمته أو جاهه فهي بدعة من البدع، ولا يصح قول القائل
إنها مسألة خلافية عادية.
إنها مسألة خلافية أبدا، لا يمكن أن يقال إنها خلافية. ولي محاضرة فصلت فيها القول في هذه المسألة، ولعل تفصل قريبا إن شاء الله تعالى. نعم
أحسن الله إليكم. تلكم المحاضرات إحداها التوسل المشروع والمذموم وأقسامه، أقسامهما بتاريخ 5 شهر 1 سنة 34 و400 ألف هجرية،
فارجعوا إليه.
نعم،
فيه تفصيل. نعم،
توجد في تسجيلات المسجد النبوي الشريف. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: نعم، يذكر بأنه كثيرا ما ينذر لله عز وجل على شيء ولا يتحقق، هل يلزمه شيء مع أنه لم يتحقق الأمر الذي نذر؟
أولا أنبهك وفقك الله أنت وسائر الإخوة إلى مسألة: النذر المعلق هذا على شرط لا يقدم ولا يؤخر، ولا يجلب لك خيرا ولا يدفع عنك شرا. النذر لا يأتي بخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، وإنما يستخرج به من البخيل، وإلا فهو لا يأتي بخير أبدا، لا يشفي مريضا ولا يرد غائبا. لكن إذا نذرته، إذا تحقق الشرط، وجب عليك الوفاء بالنذر، إذا كان نذر ماذا؟ طاعة. أما إن كان نذر معصية فلا يجوز الوفاء به، فلا يجوز الوفاء به ويستبدل عنه، يستبدله بكفارة يمين، لقول فمن نذر لأصحاب القبور أو أصحاب الأضرحة أو نذر أن يطير في الهواء أو أن يمشي على الماء أو نذر أن أو نذر أن يصعد المكان الفلاني الذي فيه خطر على حياته أو نذر أن يبيع مال فلان أو أن يتصرف في مال فلان أو أن يعتق عبد فلان أو أن يقتل فلانا، فهذه كلها نذور ماذا؟ معصية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وكما قلت النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم.
تقدم معنا أحسن الله إليكم في دروس سابقة قصة أم أيوب رضي الله عنها لما خطفها بعض قطاع الطرق من المشركين ونجاها الله على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم القصواء، فنذرت أن تنحرها، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: بئس ما جزيتيها، لا نذر فيما لا يملك ابن آدم.
نعم، لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، ولا فيما لا ولا فيما فيه ماذا؟ معصية. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه رجل وقد نذر أن يذبح أن ينحر إبلا ببوانة، وبوانة هضبة شمال ينبع في الساحل البحر، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل كانت فيها وثن للجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: فهل في كان فيها وثن من أوثان الجاهلية أو عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك، فإنه لا وفاء النذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. نعم.
سأل الله إليكم، يقول السائل الكريم: كنت أصلي فترة من الزمن، يقول عشان والدي يعني عادة.
نعم.
ثم ولله الحمد عقلت تلك السنوات التي أصلي فيها الصلاة عادة، هل هي مقبولة أم لا بد من إعادتها؟
يعني أنت إذا أخلصت لله عز وجل وأطعت والدك على أنها لوجه الله فنسأل الله لك القبول، إن كانت رياء أو سمعة فالله يتولاك، وعليك أن تجتهد من تاريخ هدايتك للإخلاص لله وحده. نعم.
السائل الكريم يقول: المضاعفة للصلاة في الحرمين هل تخص الفريضة أم تشمل النافلة؟
المضاعفة في الصلاة في الحرمين نرجو الله أن تشمل الجميع، ففي المسجد النبوي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وقال: الصلاة في المسجد الحرام خير من ألف صلاة فيما سواه. والمقصود الفريضة والنوافل العامة، أما السنن الرواتب فإذا كان سكنك قريبا من المسجد فصلها في البيت كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها في البيت، فهي في البيت أفضل، النوافل في البيت أفضل، إلا إذا كانت من المسكوت عنه ولم يتكلم به أحد ولم يدعو إليه نعم أحد، ففي هذه الحال ماذا تفعل؟ يعني فإنها تضاعف. إذا كان قصدي إذا كان النافلة ليست من نوافل الراتبة فلا، نرجو الله أن تشملها ماذا؟
مضاعف،
أن تشملها المضاعفة. أما الراتبة بالنسبة للمقيمين فينبغي أن لا يخلوا بيوتهم منها كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول السائل الكريم: نحن مسافرون عمار، جئنا من اليمن السعيد الآمن بحول الله، يقول: نريد العمرة فقصدنا المدينة المنورة مباشرة، السؤال: هل نحرم من يلملم أم ميقات أهل المدينة أم من الفندق؟ أفيدونا.
الآن حفظكم الله تحرمون من ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فطالما أنك قصدت المدينة ابتداء فلا بأس حفظك الله أن فينبغي، وتريد الآن عمرة فلا تتجاوز ميقات المدينة بدون إحرام. أما كونك تلبس من الفندق اللباس لا بأس تلبس من الفندق، إنما عقد النية بمجرد أن تأتي عند الميقات، إذا حاذيت الميقات قل لبيك اللهم عمرة، ولا يلزمك النزول إلى المسجد. اختر السؤال الأخير.
نعم، يقول سائل الكريم: أنا مقيم من دولة عربية كذا، عندي بعض الأموال حاولت أن أستثمرها مع بعض التجار، ولكن للأسف خسر بعضها ولم يكونوا أولئك عند حسن الظن. يقول: فقمت بوضع أموالي في أحد البنوك مع أرباح شهرية. يقول: نعم، السؤال أحسن الله إليكم، الأرباح هذه هل أستثمرها مع رأس المال أم أنفقها على الفقراء إن كانت فيها شبهة؟
أنا لا أدري عن نوع البنك الذي وضعت فيه هذا الاستثمار، هل هو بنك يتاجر تجارة طبيعية وتحصل على ربح؟ إن كان الأمر كذلك فلا بأس، وأما إن كان من البنوك الربوية فإن أخذت الفوائد فتخلص بها بنية أنفقها بنية التخلص، ابحث عن أحد مدين أو عن أحد محتاج وأعطيه وأخبره أنه مال فاسد تريد الخلاص منه، تريد الخلاص منه، فأنت انظر إلى عمل هذا البنك، ما نوع العمل الذي يعمله أو يقوم به، هل هي بنوك حلال، هل العمل الشغل حلال أم لا، تأكد من ذلك، فإن تأكدت أنه حلال فلا بأس أن تأخذ الربح، وإن غلب على ظنك أنه حرام فلا يجوز لك أن تأخذ الفائدة، إلا إذا كنت تأخذها لماذا؟ لتتخلص منها، تنفقها لتخلص منها. الدرس الغد في الصباح إن شاء الله، ودرس الغد مساء هنا أيضا إن شاء الله، الصباح في الكرسي الغربي. وفقنا الله وإياكم كل خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد.